بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الخير، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المجالس الطيبة النافعة التي تأتي بين الحين والآخر في مثل هذه المواسم، ونحن في موسم الحج، وأنتم تشاهدون النشاط الموجود في التوعية بين دروس ومحاضرات في جانب الوعظ في الحج، ودروس ومحاضرات في جانب التقعيد والمقاصد، ودروس أخرى في جانب التفريعات وشرح الأحكام، ومنها هذه الدورة المباركة. ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اختيار مثل هذه الموضوعات التي تناسب الزمان، ومن فقه طالب العلم أن يعتني بالأحكام الخاصة بالزمان الذي يقبل عليه، سواء رمضان أو الحج أو غيره من المواسم. ونصيبنا في هذه الدورة هي القواعد الفقهية في الحج. والحديث يعني في ذكر التفريعات أو القواعد في الأبواب الخاصة فيه دربة للطالب، كيف يربط القواعد الفقهية بالتفريعات الجزئية، كما سوف نطلع بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء. وقبل الخوض في القواعد، نأخذ مقدمات سريعة يعني من غير التفصيل في ما يتعلق بالقواعد. القواعد الفقهية، أولا القاعدة لغة الأساس، لغة الأساس، وقاعدة البيت أساسه. وأما القاعدة الفقهية هو حكم كلي شرعي عملي ينطبق على جزئيات كثيرة في أكثر من باب، فهو حكم كلي. طبعا تجدون في كتب القواعد الفقهية اختلاف العلماء، بعض العلماء يقول حكم أغلبي، وبعض العلماء يقول حكم كلي. هل هذا الاختلاف يترتب عليه ثمرة؟ لا يترتب عليه ثمرة عملية واقعية، سواء من قال أنه حكم كلي أو حكم أغلبي، ومن قال أغلبي لوجود الاستثناءات. يعني كل قاعدة فقهية لما يدرسها الطالب هناك تفريعات وهناك استثناءات للقاعدة، فلذلك قالوا هذا أغلبي، لأن كثير من المسائل تخرج عن القاعدة. وأما من قال أنه حكم كلي فقالوا لأن ما خرج من هذه القاعدة إما مختلف فيه، وإما أنه داخل في قاعدة أخرى. وجه شاهد أن الخلاف يعني هذا الخلاف لا يلتفت له، يعني لأن ليس له ثمرة، فهو حكم كلي شرعي، لأننا نتكلم عن الأحكام شرعية. هل هناك أحكام أخرى؟ نعم، هناك أحكام عقلية، هناك أحكام حسابية، أحكام، نحن نتكلم عن الجانب الشرعي وعملي لإخراج المسائل العلمية التي تتعلق بالعقائد. وذكرنا أنه ينطبق على جزئيات كثيرة، كل قاعدة تحتها جزئيات، تحتها فروع كثيرة كما سوف يأتي الإشارة إليها، في أبواب متعددة. لماذا نقول في أبواب متعددة؟ لأن عندنا ما يسمى بالضوابط الفقهية، وكان أحد الدورات العلمية من دورات الحج الشيخ عزيز وفقه الله أخذ الضوابط الفقهية في الحج، وهي قواعد جزئية تتعلق بباب واحد. يعني مثلا قواعد تتعلق بالصلاة فقط تسمى ضوابط، قواعد تتعلق فقط بالزكاة تسمى ضوابط. ولذلك لما نعرف نقول في أكثر من باب، يعني لما نأتي إلى القاعدة مثلا قاعدة النيات، إنما الأعمال بالنيات، تنطبق في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الحج، حتى في أبواب المعاملات يطبق. فلذلك هذا القيد في أكثر من باب لنفرق بين الضابط وبين القاعدة. القواعد الفقهية في الحج، ما هو الحج؟ الحج هو القصد، هو القصد. وتعريف الحج عند العلماء هو قصد مكة في زمن مخصوص، عندنا موسم خاص الحج، الحج أشهر معلومات ما يقع في غيره، بفعل مخصوص، هناك صفة معينة للحج، خذوا عني مناسككم بشرائط مخصوصة، هذا تعريف الحج. هذه القواعد الفقهية ما مصدرها؟ من أين نأخذ القواعد الفقهية؟ هناك ثلاثة مصادر. المصدر الأول القرآن، فهناك آيات كثيرة تدل على هذه القواعد. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أخذ العلماء فيه قاعدة المشقة تجلب التيسير، ما على المحسنين من سبيل، وغيرها من الآيات، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاعدة الضرر، الضرر يزال. وأيضا المصدر الثاني هي السنة، هناك بعض الألفاظ الأحاديث قاعدة تكون، مثل لا ضرر ولا ضرار، حديث الخراج بالضمان وغيرها من الأحاديث تدل على هذه القواعد. المصدر الثالث هو اجتهاد العلماء في جمع الفروع المتشابهة، يعني يأتي العالم ويجد 20 فرع تطبيق فقهي لها حكم واحد يدرجها تحت قاعدة. طبعا هناك أسباب كيف يدرجها، أنها تتفق في مقصد شرعي، فيجمع المسائل المتشابهة، هذا مصدر وهو اجتهاد العلماء، فهي إما من القرآن أو السنة أو المسائل المتشابهة. وعلى هذا يترتب مسألة، يعني ما يذكر العلماء، هل القواعد الفقهية حجة أو لا؟ إذا كانت من القرآن هل هي حجة؟ حجة. إذا كانت من السنة؟ حجة. إذا كانت من اجتهاد العلماء فهذا محل نظر، ينظر في هذه القاعدة، أن قد لا يستدل بها بذاتها، ينظر، تعضد بمقصد من مقاصد الشريعة، يعني اجتماع دلالات أخرى للنظر في الحجية. أيضا من المقدمات، يعني تقسيمات القواعد كثيرة عند العلماء، أشهرها هي القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية غير الكبرى والقواعد الجزئية. ف ثلاثة أقسام، والقواعد الجزئية تسمى الضوابط الفقهية. القواعد الكلية الكبرى معروفة، من يذكرها لنا يا حسين؟ بسم الله. نعم والمشقة و ها منو معنا في الدرس؟ عادة محكمة، حسنت، أخوي ساعدة، ها والضرر يزال. طيب إذا هذه القواعد الكلية الكبرى، والقواعد الكلية غير الكبرى يعني مثل المعروف عرفا كالمشروط شرطا، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، الخراج بالضمان، كثيرة. يعني السيوطي ذكر في الأشباه والنظائر 40 قاعدة كلية غير كبرى، ثم تأتي القواعد الجزئية. وهذه القواعد أيضا يعني قد تكون مستقلة أو تابعة. يعني أحيانا نجد قاعدة كلية تحتها قواعد، قواعد تبعية، يعني الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية كبرى، إنما الأعمال بالنيات، تحت هذه القاعدة قواعد جزئية، يعني مثل حمل نية اللفظ، مقصد اللفظ على نية اللفظ، هذه قاعدة جزئية مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، ومثل قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تحت قاعدة الضرر يزال. فمثلا الضرر يزال هذه قاعدة مستقلة وتحت قواعد تبعية، وأيضا هذه القواعد قد يكون متفق عليها وقد يكون تكون خلافية بين أهل العلم، وغالبا القواعد الجزئية هي محل خلاف بين أهل العلم، والقواعد الكلية الكبرى هي قواعد متفق عليها بين العلماء، والتي في الوسط الكلية الغير كبرى هذه يعني يوجد فيها الخلاف بين المذاهب، لكن ليست في مثل خلاف القواعد الجزئية. ماذا نستفيد من دراسة القواعد الفقهية سواء من جهة التطبيق أو التنظير؟ من أهم الفوائد جمع المسائل المتشابهة، جمع المسائل المتشابهة. إذا كانت عندك قاعدة فقهية فأنت تجمع المسائل المتشابهة الكثيرة تحت قاعدة كلية واحدة، بين أنك تبحث في جزئية جزئية. بعض العلماء ذكر تشبيه يعني جميل، يعني في التفريق بين من يضبط المسائل بالقواعد وبين من يضبطها بجزئياتها. يعني شخص يضبط هذه المسألة ثم ينتقل إلى هذه المسألة، وشخص يضبط قاعدة عامة ثم يدخل تحتها الجزئيات. يقول الفرق بينهم كالذي يصيد السمك بالسنارة والذي يصيد بالشبكة. فالذي يصيد بالشبكة هذا يقول مثل الذي يعني يأخذ مسألة مسألة تفريعات، أما الذي يصيد بالشبكة هو الذي عنده قاعدة يدرج تحتها الفروع الكثيرة. أحيانا القاعدة الوحدة تحت مئات التفريعات، فجمع المسائل المتناثرة في سلك واحد تحت قاعدة كلية هذه من أبرز الفوائد. أيضا من الفوائد اللي يدركها الطالب معرفة أسباب خلاف العلماء، يعني العلماء يختلفون في بعض المسائل، تعرف أسباب الاختلاف، ترجع للقواعد واختلافهم في القواعد والاتفاق عليها وعدم الاتفاق عليها. أيضا من فوائد هذه القواعد الترجيح، الترجيح طبعا الترجيح ما يكون على وجه الاستقلال، ولذلك نحن في الدرس سنذكر الفروع من غير ترجيح. الترجيح يقتضي ماذا؟ جمع الأدلة والاستعانة بالقواعد الأصولية والاستعانة بالمقاصد الشرعية، ثم النظر في الجمع والترجيح. فلا يمكن أنك تصير إلى الترجيح بمجرد القاعدة الفقهية. لكن القاعدة الفقهية هل هي معينة على الترجيح؟ نعم، معينة على الترجيح النظر. ولذلك تجدون كثير يعني في كلام العلماء في المرجحات. أذكر أقرأ لكم بعض أقوال العلماء التي يعني تبين مكانة هذه القواعد الفقهية وأهميتها. ذكر القرافي قال: وبقدر الإحاطة بها، الإحاطة بماذا؟ بالقواعد الفقهية. قال: وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه، يعني يظهر جمال الفقه. الإنسان لما يتكلم الفقه فقط مسائل 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 فروع، أما واحد يتكلم وفق قواعد ومقاصد ويربط المسائل المقاصد، هذا يظهر لك جمالية هذا الفقه، أنه مرتبط بقواعد تظهر يعني هذا الفن. ولذلك يعني تشرح لبعض الناس يعني بعض الأمور، يستغربون يعني مسائل الأحاديث أو كذا، كيف تحكمون على الأحاديث؟ العلماء كيف يحكمون على الأحاديث؟ فإحنا نقول لهم مثل ما يحكمون في أمور الهندسة، أن هذا البناء صحيح ولا غير صحيح، وهذه العملية العلاجية في الطب صحيحة ولا غير صحيح. كيف تميز هذه العملية؟ في معايير في الطب، في معايير في الهندسة، في معايير أيضا في الحديث، وفي معايير عندنا في الفقه. من المعايير هذه القواعد. فقال: ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى، يعني العلماء على أي أساس يبنون الفتاوى، ترتبط بهذا الأمر، وتكتشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء الناس. يعني مثل ما وصف شيخ الإسلام تيمي علم القواعد الفقهية بأنه علم الأذكياء، الناس يتفاوتون بقدر ما عندهم من هذه القواعد في التأصيل وفي القوة وفي يعني حسن تكييف المسائل، هذه ترجع إلى هذه القواعد الفقهية. يقول المازني عن القواعد الفقهية قال: فاضبط هذا فإنه من أسرار العلم، يعني القواعد، وإليه ينحصر جميع ما قاله العلماء المتقدمون. يعني كلام العلماء كله مبني على هذه القواعد، الذي عنده القواعد ينطلق، يعني تجد كلامه محكم. ابن رجب في مقدمة كتاب القواعد قال: هذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه على ما أخذ الفقه، على ما كان منه قد تغيب. الآن الفائدة التي أريدها، قال: وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، تجمع له المسائل المختلفة تحت قاعدة واحدة، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. وهذه أخذها السائدي في نظمه: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. أخذ من كلام ابن رجب، يعني في سلك واحد تجمع المسائل المتفرقة تحت قاعدة واحدة. يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل. كلام شيخ الإسلام تيمية طبعا تأصيل عام في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. لا بد أن الطالب يكون لديه أصول كلية، وإذا أراد الإنسان أن يرتقي يعني في مراقي التأصيل، لا بد أن يضبط هذه القواعد، يعني تكون عند ملكة علمية ويختصر المسائل. ولذلك أخذ في المنظومة حسين شو وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلة لنيله فاحرص تجد سبيلا فاغتنم القواعد الأصولة فمن تفته يحرم الوصول. هذه القواعد من ضبط القواعد تحقق له التأصيل. وفي كتب القواعد تجدون أن العلماء يدرسون المفهوم, مفهوم القاعدة, صيغ القاعدة, دليل القاعدة, تطبيقات القاعدة, استثناءات القاعدة. نحن هنا بس نذكر إن شاء الله القاعدة وتوضيح مع المثال لأن نريد بعض الأمثلة في باب الحج. وهذه القواعد يعني حتى يطبقها الإنسان لابد أن يكون لديه أهلية النظر. يعني ذكر العلماء من ينظر ومن ينزل ويطبق هذه القواعد لابد أن يكون عنده أهلية النظر في القواعد, إلى جانب أن تكون القاعدة في أصلها صحيحة. أحيانا كثير من القواعد لها ضوابط فيطبقها الإنسان في المكان المناسب. هذه مقدمات سريعة حول القواعد الفقهية لنشرع بعد ذلك في القواعد الفقهية. عندنا القاعدة الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها. طبعا بعض العلماء يعبر بلفظ الحديث قاعدة الأعمال بالنيات, وبعض الأمور يعني العلماء يعبر هذا التعبير الاصطلاحي الأمور بمقاصدها. ومعنى هذه القاعدة باختصار أن أعمال المكلفين سواء من أقوال أو أفعال تستحق جزاءها وأحكامها بحسب النية, بحسب نية الشخص يحكم على فعله ويحكم على قوله ويترتب عليه الثواب والعقاب. مثلا في الطواف على سبيل المثال, لو طاف الإنسان ليدرك شخص, يدرك لص يتبع طاف حوله ما يدركه يمشي سريع طاف 7 أشواط, هل يحسب له طواف؟ لا, لابد أن يكون ماذا؟ نية التعبد, يطوف تعبدا لله. كذلك لو سعى يبحث عن الموبايل المفقود, مشى في السعي يدور ذهب رجع ما يعرف وين مضيع الجهاز, هل يحصل على نية السعي؟ لا, لابد أن يكون نية التعبد حاضر في هذا الفعل. كذلك نوع الحج أصلا يرجع إلى النية. إحنا عندنا حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. ما الذي يفرق بين أنواع الحج هذه؟ النية, إذا وجدت النية. وهكذا في بقية يعني الأعمال, الأبواب الأخرى, أنواع الغسل, الاغتسال, يعني دائما العلماء يمثلون له بغسل التنظف, غسل التبرد, وغسل التطهر, فأحكامها تختلف. فهذه القاعدة طبعا مهمة جدا. لماذا؟ لأن الحج مبناه على النية. يعني في نوع الحج, في ابتداء الحج, هل أنت تريد تحج عن نفسك, تحج عن غيرك, تريد تحج تمتع, قران, ما الذي يحدد كل هذا؟ النية. ترجع إلى هذه القاعدة, قاعدة الأمور بمقاصدها. وأيضا قاعدة مقاربة يعني صلاح العمل وفساده بحسب النية. يعني عمل الإنسان يحكم عليه بالفساد والصلاح بحسب نيته. قد يكون فعلين متشابهين أحدهما فاسد والثاني يعني عمل صالح يؤجر عليه الإنسان بحسب القصد. من القواعد نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. طبعا تجدون في ألسنة الوعاظ أحيانا يذكرون هذا كحديث، حديث أنس، لكنه ضعيف يعني لا يصح كحديث، لكن معناه صحيح. ومعنى هذه القاعدة أن المكلف إذا أراد أن يفعل فعلا بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم حاله حال بينه وبين هذا الفعل ما يمنعه يعني من الإقدام على هذا الفعل، فإنه يثاب على هذا الفعل، يثاب على هذا الفعل، على هذه النية. مثل مثال تطبيقات الحج، من تجهز للحج فعرض له ما يمنعه من السفر فإنه يثاب على نيته. شخص متجهز للحج آخر لحظة مثلا صار حادث شيء، وفاة، مرض، عارض من العوارض منعه، فإنه يؤجر على النية. أيضا من القواعد الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ، الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. معنى هذه القاعدة إذا اختلف اللفظ والقصد، احنا عندنا يعني إذا اتفقت الصورة، لو عندنا القصد واحد واللفظ واحد ما عندنا إشكال، خلاص بينهم توافق. لكن إذا اختلف في قلبه شيء وعلى لسانه شيء، ماذا نقدم؟ هل ما كان على لسانه أم ما في قصده؟ القاعدة الاعتبار بالمقاصد لا الألفاظ. الألفاظ قوالب لكنها عرضة لي الخطأ، عرضة لي الخطأ. فإذا اختلف القصد واللفظ نقدم القصد. يعني مثال، إذا نسى الوكيل اسم من وكله بالحج، يعني وكله محمد ذهب إلى الميقات نسي اسمه، قال اللهم حجة عن عبد الله، خلاص راحت الحجة عنه، ولا نقول المعتبر ما في قصده القصد، المعتبر ما في القصد، ولا ينظر إلى اللفظ، ويقع الحج عن من وكله لأن العبرة بالقصد. أيضا من القواعد إذا أطلقت النية انصرف إلى الأصل، إذا أطلقت النية انصرف إلى الأصل. طبعا هذه القواعد كلها متعلقة بالنيات، يعني حول الأمور بمقاصدها. فالنية إذا كان لها محلان وأطلق الإنسان اللفظ وغفل عن التحديد، يعني إذا الشيء الواحد قد يكون واجب وقد يكون مستحب، فهو أطلق النية فيهما. قال العلماء تنصرف النية إلى الأصل، تنصرف النية إلى الأصل. مثال في الحج، إذا أراد الشخص أن يطوف بالبيت فأطلق نية الطواف، الطواف قد يكون طواف واجب وطواف مستحب، والأصل في الطواف هو الوجوب، الأصل فيه الوجوب. فإذا أطلق النية أنها يطوف بالبيت فهذا الطواف يحمل على طواف الفرض، طواف الواجب، ولا يحمل على النفل. فالنية إذا أطلقت يرجع فيها إلى الأصل في إطلاق هذا الفعل. أيضا من القواعد الأصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها عليه بزمن يسير. الأصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها عليه بزمن يسير، هذا يذكره العلماء في زمان النية. زمان النية متى تكون النية؟ لو نوى الإنسان بعد الفعل ما تصح النية. لو أنشأ النية، إنسان دخل الصلاة كبر ركعة ثانية نوى، هل تصح هذه النية الصلاة؟ ما تصح، لابد أن تكون النية قبل الفعل، أن تكبر قبل تكبيرة الإحرام تستحضر النية، أو يكون يتقدم عليها بزمن يسير قبل الفعل بزمن يسير. وما جاء فيه النص من الاستثناء في الزمن يعني ينظر فيه، ولذلك ذكر أهل العلم في مسألة الصيام أن النية تتقدم عليها بفاصل، لأن الإنسان يبيت النية من الليل، قد يبيت النية وينام وما يستيقظ إلا مع الفجر، فحصلت النية قبلها بوقت طويل نوعا ما. لكن الأصل في النيات أنها تقارن الفعل، أنها تقارن الفعل أو تكون قبلها بقليل. وفي الحج النية تكون مقارنة للتلبية، يعني مع بداية النسك. لو نوى الإنسان بعد ذلك ما يصلح، إنسان أحرم ولبى وشرع في الطواف ثم بعد ذلك أراد أن ينوي، يصح ما يصح، لابد أن يكون قبله الفعل أو مقارب له، تكون في الميقات، اغتسلت تنوي، يعني سواء ركبت السيارة ما ركبت لابد أن يكون قريب من الشروع في الفعل. أيضا من القواعد الشك في أصل النية كعدمها، الشك في أصل النية كعدمها. من شك وتردد في أصل النية في العبادات، هل أنشأها أم لا، فذلك يبطل العمل ويلزمه أن يستأنف العبادة، هذا في أصل الإنشاء، أصل الإنشاء. وليس المقصود بها النية الملازمة، طبعا يعني عند بعض الفقهاء النية الملازمة أن لابد النية تكون حاضرة ملازمة لك، فإذا انفكت لم يصح منك، وهذا غير صحيح. احنا قلنا النية تحضر الإنسان في أول العمل وبعد ذلك قد تغيب النية، لكن يعني موجودة في الجملة. هنا نتكلم عن أصل النية، أصل إنشاء هذه العبادة. يعني مثلا في باب الحج، لو شك هل نوى الحج أو لم ينوي، يعني شك في أصل العبادة، هل نوى الصلاة، هل نوى الزكاة، هل نوى غيره، فإذا شك في الأصل كأنها معدومة، كأنها لم تكن من الأصل، فالشك كالعدم، شك في النية مثل يأخذ حكم العدم. من القواعد كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه. كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه. ما معنى هذه القاعدة؟ العبادات التي تقبل النيابة والمعاملات لا تفعل عن الغير إلا بإذنه، ولو فعلها الإنسان عن الغير ما أجزأت. مثلا الزكاة، لو زكيت عن شخص دون أن تخبره تقول هذا زكاتك، ما يصح إلا أن تخبره، يحتاج إلى إذن الشخص. وعندنا هنا في التطبيقات من نحر الهدي عن غيره بغير إذنه، أرسل لرسالة قال هدية النحر أنا نحرت عنك، هل يصح؟ ما يصح، لابد أن يستأذنه ويستحضر عبادة يشترط فيها النية فلا تسقط بحال من الأحوال. فالنيابة عند العلماء لا تتحقق إلا بالإذن، سواء كان نصا أو دلالة، دلالة عرف من حاله أو معتاد كل سنة هذا يقوم له بهذا العمل، يوكل في بعض المعاملات في بعض الأمور. فالقصد أن العبادات والنيابة في العبادات تحتاج إلى الإذن، لا سيما يعني الفرائض. بعض أهل العلم يتوسع في قضية إذا كانت من جنس النوافل، يعني مثل الصدقات العامة، لو تصدقت عن شخص دون أن تخبره ثم أخبرته، أهل العلم على الجواز في باب الصدقات. أما الزكاة الواجبة لا، الأمور المالية الواجبة وغيرها من العبادات ما تصح إلا بالإذن. أيضا من القواعد التروك، لا تفتقر إلى النيات، التروك لا تفتقر إلى النيات. الترك فعل، أنت تفعل المأمورات وتترك المنهيات. الترك فعل عند أهل السنة والجماعة خلافا لبعض المعتزلة كالجبائي، فأهل السنة كلهم يقولون بأن الترك فعل. هذه التروك عند العلماء لا تحتاج إلى النيات، يعني مجرد الترك يكفي للخروج من العهدة، خروج من العهدة. طبعا في خروج من العهدة في إثابة، في إثابة، يعني إثابة أنا أترك الشيء وأنا أحتسب أني تارك هذا الشيء وتارك هذه الفاحشة، هذا يؤجر علي. شخص ترك المعاصي المنهيات من غير نية ولم يخطر على باله، العهدة تسقط عنه، ما يحتاج نية، احنا ما نتكلم عن الإثابة، فهو هنا لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن هذا يعني فيه تكليف ما لا يطيق الإنسان، وهو بهذه الحال لا يستحق الذم. يعني هل أنت تستحضر كل المناهي وتنوي فيها؟ هذا صعب، يعني ما يخطر في البال، يمكن معاصي ما تخطر على بالك، خاصة في هذا الزمان ما شاء الله المعاصي تطورت، يعني معاصي إلكترونية ومعاصي، هل لابدك أنك تستحضر كل معصية وأنك تارك لهذه المعصية تنوي ترك هذه المعصية؟ لا، التروك لا تفتقر إلى النيات، هذه قاعدة عند أهل العلم. طبعا داخلها تفاصيل كثيرة جدا، السنة التركية ومسائل التروك، لكن هذه قاعدة في القواعد الفقهية. من التفريعات في باب الحج لا يحتاج إلى نية التحلل من الإحرام، لأن التحلل ترك فلا يفتقر إلى النية. أنت في الأفعال تنوي، تطوف تنوي، يعني مأمور تنوي، تسعى تذهب إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى، النية تكون معك، لابد أن تكون حاضرة. طيب تحللت من الإحرام، رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك في يوم النحر، تحلل، هل يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج، خلاص يعني تنفك العهدة من غير نية. لماذا؟ لأنه ترك، والتروك لا تحتاج إلى نية، بخلاف المأمورات، سائر المأمورات اللي تفعلها في الحج النية تكون حاضرة، أما التروك فلا. أيضا من القواعد الفقهية النية لا تنعطف على الماضي، النية لا تنعطف على الماضي. احنا ذكرنا مسألة زمان النية، قلنا متى تكون النية؟ قابل العمل أو مقارن له. تأخير النية عن أول وقت العمل ثم يرجع الإنسان يستدرك أنه ما نوى في أول الوقت، هل يعتبر بصنيعه وفعله؟ لو أخر، مثل ما ذكرنا في مسألة الإحرام، لو أخر نية الإحرام إلى ما بعده الطواف وثم قال أنا أرجع، ينعطف على الماضي إلى بداية الإحرام، يعني حين نوى في الميقات، يعني دخل من غير نية، ذهب إلى الطواف وبدأ الطواف، بينه وبين الإحرام والطواف 3 ساعات، الآن ينوي، هل ترجع النية إلى الماضي؟ لا، النية تكون للحال والاستقبال ولا تكون للأمر الماضي. يعني هب الآن لو أنت أخرجت مال مرة من مرات مثلا، تأتي بعد فترة، بعد أسبوع، تقول المال اللي أخرجته صدقة، لا، النية لا تنعطف على الماضي، ما ترجع للماضي، ما عندنا أثر رجعي، النية للحال والاستقبال، للحال وللاستقبال. فإذا ترك الإنسان النية في بداية الفعل فإنه لا يرجع إلى بداية العمل، لابد النية يكون في الحال وفيما يستقبله الإنسان من الأعمال، ولا ينعطف على الماضي، لا يرجع إلى الماضي، لأنه يعني أخرجها عن المحل المشروع له. وهذه القاعدة يعني متناغمة مع القاعدة التي ذكرناها في مسألة وقت النية، أن النية تكون في بداية الفعل أو مقارنة للفعل. أيضا من القواعد، من قصد قصدا فاسدا عوقب بنقيض قصده. معنى هذه القاعدة أن من قصد بتصرفاته غير ما قصد الشارع أو مضادة الشارع في القصد، فإن الشارع يعامله بنقيض قصده فلا تصح تصرفاته وتلغى آثارها ونتائجها. ومثاله مسألة الذبح لذبح الصيد للمحرم، فلو ذبح له أو ذبحه فإنه يعاقب بنقيض قصده، يعني لو ذبح الصيد المحرم يحرم عليه الصيد، لو ذبح أو طلب من شخص أن يذبح له وقال آكله بعد ذلك فإن الشريعة تحرم عليه هذا الأمر وتعامل بنقيض قصده، ولا يحل له أكل هذا المذبوح من الصيد، ما يستبيح ما حرمه الله. وقاعدة مقاربة، من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، فاستعجاله مثلا في قتل الصيد يحرم عليه الأكل، أكل هذا الصيد، وهذه قاعدة يعني كان فيها تفاصيل كثيرة عند أهل العلم في فروعها ووجود الاستثناءات الكثيرة لهذه القاعدة. أيضا من القواعد، طبعا كل القواعد السابقة ترجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني تفريعات وقواعد متعلقة بالنيات، قواعد متعلقة بالنيات. نشرع بعد ذلك القواعد المتعلقة باليقين والشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والتفريعات الكثيرة على هذه القاعدة. من القواعد: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. أحيانا يقولون اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، فالذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، يعني ذمة المكلف إذا شغلت بيقين فإن ذلك لا يسقط بالشك، لا يسقط بالوهم في الصلوات، في العبادات، في الزكوات، فمبناها على اليقين. يعني لو شخص قال أنا يمكن زكيت، نقول لا ما يصلح، لابد أن يكون ماذا؟ يقين. هذه مبناها على اليقين، ليس مبناها على يمكن وشك ووهم فيه. من التطبيقات على هذه القاعدة: من وجب عليه الهدي جاز له أن يوكل عنه من يقوم بشرائه، لكن لا بد أن يكون هناك شرط، قالوا أن يغلب على ظنه أن هذا يقوم بهذا الشيء على وجهه الصحيح. إذا شك هل له أن يوكل؟ إذا يعرف الناس يتكلمون عليه يقول هذا النصاب يأخذ الأضاحي ووديها المطعم، هل يوكله؟ لا ما يوكله، ما يوكل إلا بيقين، مستيقن بهذا الشيء أنه سيقوم بهذا التوكيل على وجهه، فله أن يوكله، فهو مطلوب منه يقينا أن يهدي، المتمتع يهدي يقينا، أنت مطلوب منك، فلا تحيل ذلك إلى الشك. يعني بعض الناس عنده يقول خلاص أنا أهم شيء أبرأ ذمتي بأي طريقة، هذه عندنا إشكالية ترى في الحج، في الحج في جمعيات رسمية تأخذ المبلغ عشان تذبح لك الهدي، وفي جهود فردية أشخاص منهم الثقة ومنهم غير الثقة، ففي هذا الباب لابد الإنسان يتحرى، يبني على اليقين، ما يبني على الوهم، ما يبني على الشك، يقول خلاص المهم أبرد ذمتي وتعطي فلان من الناس، هذه عبادة واجبة، فتكون على جهة اليقين. من القواعد المتعلقة باليقين والشك: غلبة الظن كاليقين، غلبة الظن كاليقين. احنا عندنا احكام يقين، وعندنا غلبة الظن، وعندنا ظن وشك ووهم. العبادات كلها والتعبدات لله عز وجل مبناها إما على اليقين أو على غلبة الظن. أنت كيف تتعبد لله عز وجل؟ لابد أن يكون عندك يقين، يقين أنك فعلت هذا الفعل، أديت هذا الواجب الذي عليك. لكن في بعض الأحيان ما تصل إلى درجة اليقين، ما تصل إلى درجة اليقين، لكن يغلب على ظنك غلبة مقاربة لليقين، فهذه الغلبة تنزل منزلة اليقين. الآن شخص سمع أذان المغرب، دخل عنده وقت أذان المغرب ماذا؟ يقينا. طيب شخص ما موجود في مكان فيه أذان، في مكان فيه شمس، غياب الشمس، الشفاق، فنظر إلى هذه العلامات الموجودة، علامات الغروب، فالدنيا توشك أن تظلم وبدايات الشفق، فحكم على الوقت بأن وقت المغرب قد دخل. هذا يسمى ماذا؟ غلبة الظن، غلبة الظن. فغلبة الظن كاليقين، يعني اليقين تطمئن إليه النفس، غلبة الظن أيضا له نفس الحكم في وجوب العمل وترتب آثار الأعمال. من التفريعات في باب الفقه، في فقه الحج، المحصر، المحصر إن غلب على ظنه زوال الإحصار في مدة يمكنه إدراك الحج فإنه يمتنع عن التحلل، يمتنع عن التحلل. شخص في طريقه للحج في اليوم الثامن في الطريق، سيارته تعطلت في الرياض، كم كيلو إلى مكة؟ 1000 كيلو، ولديه ما يقارب يوم حتى يصل إلى عرفة. أهم شيء أنه يصل إلى ماذا؟ عرفة. المبيت في منى في اليوم الثامن يوم التروية سنة، لكن ركن الحج هو ماذا؟ الوقوف بعرفة. الآن تعطلت سيارته، هذا محصر. المحصر طبعا في الزمن السابق يقولون أنه يحصر بعدو، لكن ذكر أهل العلم عدو أو مرض أو أي شيء يمنعه من إكمال الحج، هذا يسمى محصر، أحصر عن الحج. والمحصر له التحلل، يذبح ويتحلل، لكن قبل أن يذبح ويتحلل ينظر هل يستطيع أن يصل إلى عرفة ويدرك الحج، ولا مستحيل أن يصل ولا يمكن أصلا، ما يقدر يوفر سيارة ثانية، لا يصل إلى عرفة. فهنا يحكم ماذا؟ غلبة الظن. لو كان شخص قريب مكة تعطلت سيارته في الطائف يأخذ تاكسي 70 كيلو ويصل. هذا يعني يقين يعني. لكن لو كان بعيد وتعطلت سيارته وأحصر، فهنا يعمل بغلبة الظن. إذا غلب على ظنه أنه يدرك الوقوف ويصل إلى عرفة، يعني يصلح سيارته ويدبر لسيارة ويصل إلى عرفة، فإنه لا يتحلل، لا يتحلل تحلل المحصر، وإنما يكمل حجه. فهنا غلبة الظن كاليقين، شخص يقين أنه يصل، يعني محصر أحصر قبل مكة ويعرف أن هذا العارض سيزول، الأمر سهل. وشخص لا، الأمر فيه ربما يطول وقد لا يصل، فهذا يعمل بغلبة الظن. طيب، أيضا من القواعد المتعلقة باليقين والشك، يقين الإنسان لا يبطل بيقين غيره. هذه قاعدة مهمة جدا يحتاج إليها الأئمة في الصلاة. يقين الإنسان لا يبطل بيقين غيره، يعني إذا تعارض يقينه مع يقين غيره فإنه يقدم يقين نفسه دون الالتفات لغيره، في العبادات، في غيره من الأمور. إذا كان في الطواف يطوف هو وصاحبه، طاف هذا الرجل 7 أشواط، هو متيقن أنه 7 أشواط، كل شوط يسوي إصبعه هكذا خلاص يقين يضبط الأشواط. فلما جاء للشوط 7 صديقه الذي معه قال أنت في الشوط 5، قال لا أنا في 7، قال 5 أنا متيقن. الآن تعارض ماذا؟ يقينان، يقينه مع يقين غيره. نقدم ماذا؟ يقين الشخص نفسه الطائف المتعبد، يقدم يقينه في أشواط الطواف، في السعي، في رمي الجمار. أنت متأكد بيدك 7 حصيات رميتها بنفسك، وجاء زميلك قال لا أنت رميت 6، وأنا متأكد. خلاص المؤكد اللي عندك، اليقين الذي عندك مقدم على يقين غيرك، ما تلتفت إلى يقين غيرك. أيضا من القواعد الكلية الكبرى، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وأود أن يعني أذكر فائدة مهمة حول هذا الموضوع. طبعا ما في شك أن الحج فيه رخص كثيرة، فيه رخص كثيرة، لكن هل الحج كله مبناه على الترخص والرخص؟ هذه مسألة يعني تكلم فيها بعض المعاصرين، وتوسع فيه توسعا فاحشا، واستدل بحديث عبد الله بن عمرو يعني في يوم النحر لما الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رميت بعدما أمسيت، طفت قبل أن أرمي، وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فقالوا إن حديث عبد الله بن عمرو هو أصل في الحج، قالوا الحج مبناه على افعل ولا حرج، وربطه بهذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، وأن الأصل في الحج هو الترخص، الأصل فيه الترخص. نقول هذا غير صحيح، غير صحيح. صحيح الرخص موجودة في الحج، لكن في مضانها وضوابطها فقط. أما أن يتوسع الإنسان يأتي إنسان يقول أنا لا أستطيع طواف الوداع سأترخص، يعني ما يسقط، وهذا واجب عليك ويلزمك دم. هذا القول فتح لنا أبواب أن ما يعمل من الحج إلا شيء يسير، حتى ظهر عندنا في الساحة حج يسمونه الحج السياحي. ها؟ هذا يأتي في الحج 24 ساعة بس، يأتي في نهاية عرفة ومزدلفة وفي نهار النحر يرمي ويطوف ويسعى إلى المطار، والباقي شو؟ قال أفدي عنه واجبات، ترك واجبات، هذه مشكلة. كل مبناه على التوسع، وألف بعضهم رسالة اسمها افعل ولا حرج، فأدخل فيها مسائل لا أول لها ولا آخر في الحج، كل مسألة افعل ولا حرج. حتى علق شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد تعليقا جميلا على أصل هذا الكتاب، قال افعل ولا حج، لأنه يترك أشياء كثيرة جدا. فالقصد أن هذه القاعدة وإن كانت قاعدة أصيلة في الحج لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. الحج كما فيه رخص فيه عزائم، بل العزائم أكثر من الرخص، ومواضع الرخص معروفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن يعني ما يحصل توسع في مثل هذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال، بعض العلماء يقول هي قاعدة واحدة، يعني مثل العز بن عبد السلام وغير، قال ما يحتاج أن نفصلهم لأن كلها تدور حول نفس المعاني. لكن الصحيح هناك فروق كبيرة جدا وتحتاج إلى الاستقلال. يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه فيما بين المكلف وربه في الرخص، وقاعدة الضرر ما بينه وبين المكلفين في التعامل مع المكلفين. يعني هذه الخلاصة، خلاصة الفرق بين القاعدتين. فالتفريق بين القاعدتين أصل ضابط، أن كل قاعدة لها استقلالية، فلا نقول أن تداخل. ولذلك قالوا أن القواعد الكلية الكبرى أربعة، لا يرون استقلال قاعدة الضرر يزال مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، قالوا لا هذه قاعدة واحدة. المشقة تجلب التيسير، ما معنى هذه القاعدة؟ قالوا أن المشقة التي تدخل على المكلف لعارض فإن الشريعة تخففه وتصير المشقة سببا للتيسير. المشقة تجلب التيسير. إنسان سافر، السفر فيه مشقة، فخففت عليه بعض العبادات، مشقة السفر نتج عنها التسهيل، أنه يجوز لقصر الصلاة، يجوز للفطر في رمضان مع القضاء، وهكذا في الحج هناك يعني فروع كثيرة تدخل تحت هذه القاعدة، منها انصراف الضعفة للرمي ليلة النحر بعد غياب القمر، يرخص للضعفة، مرأة كبيرة ما تستطيع إذا ذهبت إلى الرمي قد تزاحم الرجال تجد مشقة في، مع أن الآن الزحام ليس بذاك الزحام الذي كان في الزمن الأول، لكن عموما إذا يعني كبار السن والقعدة وغيرهم يجوز لهم أن ينصرفوا من نصف الليل للرمي واستأذن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وترخصنا بذلك ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الرخص المرأة لو انتهت من طواف سعي الإفاضة بقي عليها طواف الوداع. طواف الوداع واجب واجب، لكن جاءها الحيض، مرأة جاءها الحيض ولم تطف لي الوداع، يسقط عنها. هذا من التخفيف، يدخل تحت هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. يعني كونها أنها تنتظر الطهر تفوتها موعد الطائرة، لا، يفوتها الركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، هذا من الرخص التي تحصل وغيرها من الرخص. يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في مسألة المبيت، المبيت في أيام التشريق في منى من الواجبات. الرعاة الذين لديهم أعمال في مكة النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم لحاجتهم لمتابعة أعمالهم. أيضا من القواعد الداخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. العبادات والتكاليف مناطها القدرة، مناطها القدرة، والعاجز عن الشيء لا يلزمه شيء، بدليل الآية فاتقوا الله ما استطعتم. قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. إذا عجز الإنسان عن أداء بعض الواجبات فإنه تسقط عليه. من الفروع أصل فرضية الحج، من لم يستطع الحج لعدم قدرته المالية على الزاد والراحلة أو لعدم أمن الطريق عليه فلا يجب عليه، لا يجب عليه أصل الحج لعدم القدرة، غير قادر، ما توفر فيه شروط الحج. أيضا من القواعد المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، كل ما شق التحرز منه يعفى عن يسيره، كل ما شق التحرز منه يعفى عن يسيره. ما أمر الشارع به فعلا أو تركا ولا يستطيع المكلف الامتثال به إلا بمشقة شديدة وعسر فإنه يعفى عن يسيره، يسير هذا الأمر. مثلا عندنا في الحج، لو ذهب الإنسان في موسم مليء بالجراد، مليء الجراد والأرض فيها جراد، هل يمكن يكون هذا موجود؟ موجود في سنوات يسمونها سنوات الجراد، موجودة عند المعروفة، يعني كانت تغشى الناس الجراد تأتي عليهم سنوات. أذكر قصة لطيفة بس عشان نشطكم كل قواعد. في كتاب لفو سليمان الراجحي، تعرفونه تاجر، تكلم عن حياته فذكر سنة الجراد في الرياض، سنة الجراد في الرياض، فيقول هذه السنة هو أدركها، يعني جاء الجراد على الرياض وكان موسم الثمار، موسم الرطب، والناس كانوا يعتمدون على هذه التجارة على الثمار. قال فجاء الجراد فلم يترك أخضراء، ما ترك شيء، أكل كل شيء يعني من الثمار، ما أبقى شيء. قال وكان في الرياض أنذاك يعني مئات المزارع. قال فأتى الجراد على المزارع كلها إلا مزرعتين. قال فوقع في نفسي شيء، يعني كيف يعني كل المزارع أكلها الجراد وبقيت يعني مزرعتان بين المزارع. قال فأردت أني أعرف صاحب يعني هذه المزارع. قال فذهبت أسأل عن صاحب المزرعتين. فقال لما سأل عنه رأى أن يعني واحد من أهل الرياض يعني له هذه المزارع، قد جعل على نفسه شرط أن نصف ما يخرج من هذه المزارع لحلق تحفيظ القرآن، فكان يعني هذا سبب الحفظ. طبعا أوردنا هذه القصة لذكر ماذا؟ الجراد، أن قد يأتي فترات فيها الجراد كثير ويغشى الناس، فلو وطأ المحرم جرادا في الطريق لا يمكن التحرز منه عادة إلا بمشقة كبيرة. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، الجراد صيد، ممكن تصيده وممكن يشترونه ويبيعون فإذا كان موجود بكثرة فداسه الإنسان، وهذا يقع في مزدلفة وفي المشي، خاصة اللي يمشون على الأقدام من ميناء إلى عرفات ثم إلى مزدلفة، يعرض لهم مثل هذا الأمر. حتى الشجر الصغير له نفس الحكم، أحيانا تدوسه الشجر فيقطع الشجر، والمحرم لا يقطع الشجر. فهذا اليسير يعفى عنه الإنسان، يعفى عنه الإنسان، كل ما شق التحرز منه يعفى عن يسيره. من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة، من ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل. معنى هذه القاعدة، المعذور شرعا إذا أخذ بالعزيمة، إنسان معذور له الترخص، له رخصة ترك الحج، ترك لأن له رخصة، فأخذ بالعزيمة قال سأحج، فإنه يعتد بفعله من حيث إجزاء العبادة والالتزام بتفاصيل العبادة والإتيان بها على وصفها وشرطها. فإذا تكلف الإنسان الحج، هذا مثال، ممن لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج وتكلف هذا الحج، ترك الرخصة وركب المشقة يعني يشق على نفسه، يعتد بما فعل، خلاص يكون له حكم العزيمة، من شرع في هذه العبادة فيلتزم بأحكامها وآثارها. من القواعد، قاعدة من يعتريه الشك كثيرا يلغيه ويرجع إلى الأصل. من يعتريه الشك كثيرا يلغيه ويرجع إلى الأصل. كثرة الشكوك من باب الوساوس، والسبيل في الخلاص منها هو القطع، أن يقطع الإنسان هذه الوساوس.
وألا يلتفت إليها، لأن الوسواس يتطور، الإنسان إذا استسلم إلى الوسواس فإنه يتطور معه، وقد تفسد عليه عبادات وتفسد عليه معاملات. اليوم ترى في حال الناس يبدأ مع الوسواس في الطهارة، يتطور في الصلاة، يتطور معهم في الصيام، يتطور معهم في المعاملات، حتى يصل الوسواس في العقيدة. وهكذا بعض الناس يترك الصلاة، يترك الطهارة بسبب الابتلاء بالوسواس. فالشريعة تحسم هذه المادة، مادة الشكوك والوساوس. فإذا كان الإنسان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت. شخص شك في أثناء رمي الجمرات، هل رمى سبعا أو ستا، فحكمه إن كان كثير الشك أن يرمي ما في يده ولا يلتفت ويمضي ولا يلتفت إلى الشك، لأن هذا شكوك ما تنتهي، شكوك ما تنتهي مستمرة. هذا في فرق بين اللي عنده شك عارض وبين المبتلى بالشك، ولذلك هذه من المستثنيات. ولذلك قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني من ما يستثنى في باب الشك. فإذا كان الإنسان شكاكا لا يلتفت، وهذا يعرفه المفتين في التعامل مع الناس اللي يترددون إليهم ممن مبتلى بالشك، فكل ما يقول لشيء يقول اتركه حتى يرتقي إلى اليقين ويعالج فيه هذا الشك، لأن لو فصل معه في جزئية تزداد لديه الشكوك. أيضا من القواعد: لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. معنى هذه القاعدة: لا يثبت الحكم الشرعي استنادا إلى الوهم، مجرد الوهم. الوهم هو الجانب المرجوح، فما ما يؤخر الأحكام ولا يقطعها بهذا الوهم الطارئ، سواء كان ذلك يعني في أصل مشروعية العبادة، يعني شخص توفرت فيه الشروط عند الزاد وعند الراحلة وعند المال وعند الصحة، قال ما أروح الحج، يمكن أصاب بفيروس. نقول خل هذا يمكن، هذا وهم ما يجوز، بل يلزمك في مثل هذه الحالة. لو المرأة توهمت في الحج، قالت أنا أشك أن في زحام وسوف أوكل زوجي، إحنا عندنا مشكلة في التوكيل، في توسع كبير في التوكيل. أحيانا المرأة تكون شابة قوية مقتدرة، والحمد لله اليوم المرمى 5 أدوار، تستطيع ترمي من أي جهة من الجهات، وتذهب قريب من الشاخص والحوض وترمي، ومع ذلك عندنا إشكالية التوكيل، أن يوكل زوجه ويوكل قريبة بالرمي. وجملة من هذا التوكيل مبناه على الوهم، أن يتوهم. أخبر أن قبل 20 سنة الناس كانوا يموتون في الرمي، فيقول يمكن هذا زحام وممكن يصيبنا شيء، هذا مجرد وهم. الواقع بخلاف هذا الأمر، فلا عبرة بالتوهم، ما يلتفت إليه ولا تبنى عليه الأحكام. من القواعد أيضا وهي مقاربة لهذه القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه, لا عبرة بالظن البين خطأه. سبق احنا ذكرنا في من القواعد أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين. طيب لو شخص عمل بغلبة الظن فيما يظهر له ثم بعد ذلك تبين أن ظنه خطأ, هذا غالب الظن خطأ, سواء في عدد الطواف, في الأشواط, في الأوقات, في أي شيء, في العبادات, فإذا تبين أن ظنه خطأ فلا اعتبار به ولا تترتب عليه آثاره ويعيد. شخص طاف الإفاضة قبل وقته ظنا منه أنه قد دخل وقته, ظن منه أنه قد دخل وقته ثم تبين أنه طاف قبل الوقت, طاف قبل الوقت, ماذا يفعل؟ يعيد, يعيد. هو بنى على غلبة الظن أنه دخل وقت الطواف فطاف للإفاضة, تبين أن هذا الظن خطأ, يلزمه ماذا؟ الإعادة. وهكذا الوقوف والمبيت وغيره, لو عمل بغلبة الظن ثم تبين أن هذا الظن خطأ. أيضا من القواعد, يدفع أعظم الضررين بأهونهما, وهذه قاعدة معروفة. طبعا الآن نشرع في قواعد الضرر, قواعد الضرر, يعني تكلمنا على قاعدة الأمور بمقاصدها وما يتعلق باليقين والمشقة تجلب التيسير, والآن قاعدة الضرر يزال, وهي القاعدة الكلية الرابعة. فيدخل في ضمنها هذه القواعد, يدفع أعظم الضررين بأهونهما, يعني إذا دار الأمر بين ضررين واضطر الإنسان لارتكاب أحدهما, طبعا إذا كان الإنسان بين أضرار ويستطيع تفادي الاثنين أو الجميع هذا هو المطلوب شرعا, لكن إذا كان في حال لا يستطيع إلا أن يرتكب أحدهما فيختار أقلهما ضررا وأقلهما مفسدة. هذه قاعدة عامة يعني لها تطبيقات كثيرة جدا في الأبواب, في العبادات وفي المعاملات. من التطبيقات, من دخل مكة بغير إحرام, بغير إحرام, فخاف فوات الحج إذا رجع إلى الميقات, الأصل أنه يحرم ماذا؟ ميقات. هو تجاوز الميقات وجاء إلى مكة, فهو بين أمرين, إما أن يفدي دم ترك واجب ويذهب مباشرة إلى عرفة ليدرك الوقوف, وبين أن يذهب إلى الميقات ويحرم ويفوته الوقوف بعرفة. أيهما أشد, أن يفوت الركن الوقوف بعرفة أم أن يفوت واجب؟ أيهما؟ فوات يعني الواجب هنا أهون عليه, فيحرص أن يعني يفدي بدم ويدرك الوقوف بعرفة, فابتلي هنا ببليتين يختار أهونهما وهو الدم, الدم في هذه الحالة أهون عليه. أيضا من القواعد الاضطرار لا يسقط الضمان، الاضطرار لا يسقط الضمان. ما معنى هذه القاعدة؟ الأصل أن الإنسان يضمن حق الغير، يضمن حق الغير. يعني لو أصاب الإنسان مال غيره فإنه يضمنه، كسرت سيارة شخص تضمن، أتلفت بيت شخص تضمن، تدفع مقابل هذا التلف. وهذا الضمان عند العلماء إما أن يكون مثليا وإما أن يكون مقيما، مثلي الشيء اللي يضمن وله مثل تأتي بمثله، تستطيع أن تأتي بمثله. كسرت ساعة لشخص ومثل هذه الساعة متوفرة تحضر له الساعة، كسرت لشيء نفيس ما موجود النسخة الوحيدة، ماذا تفعل؟ تعوضه ماليا. تمام، هذا في الضمان. طيب لو أنت اضطررت إلى إصابة مال غيرك، اضطرار سيصيبك الهلاك، أو هل هذا الاضطرار يسقط عنك الضمان؟ ما يسقط عنك الضمان، لا يسقط عنك الضمان. ومنه الضمانات المتعلقة بالحج، فمن الضمانات ما يتعلق بباب الصيد. باب الصيد، إذا صاد الإنسان حيوان فإنه يضمن إما ضمان مثلي أو مقيم على قاعدة الضمانات. فالمحرم إذا اضطر لذبح الصيد يخشى على نفسه الهلاك، جوعان ما حصل أكل، ذبح صيد وهو محرم، جاز له أن يذبحه ويدفع عن نفسه الهلاك، لكن ما يسقط عنه ماذا؟ الضمان، يفديه، ما يسقط عنه الضمان. فالاضطرار لا يسقط الضمان. أيضا من القواعد مقاربة لهذه القاعدة في بعض السياقات، الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما أباح له الشرع، إذن الشارع لك يمنع المؤاخذة ويدفع عنك الضمان. يقول العلماء في عبارة أخرى لهذه القاعدة، يقولون ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. ومثاله في الحج تطبيق على هذه القاعدة الصائل. ما هو الصائل؟ في الفقه يقولون الصائل إذا صال عليك صائل، هجم عليك صائل معتدي، وهذا الصائل قد يكون عدو وقد يكون حيوان يهجم عليك، ما الواجب عليك؟ أنك تدفع بالتي هي أحسن، تدفعه بالتدرج. فإذا صال عليك حيوان من الصيد، غزال بري هجم عليك وحاولت تدفعه مرة مرتين ما استطعت، يريد يؤذيك فقتلته، فهل تضمنه؟ ما تضمن، لماذا؟ لأنه مأذون لك أنك تدفع النفس عن نفسك الصائل، تدفع عن نفسك الأذى. الجواز الشرعي ينافي الضمان، الشريعة أجازت لك هذا الأمر فلا يترتب عليه الضمان. وهذا مثل يعني يمثلون له في سراية الجناية، في أحكام القضاء والقصاص، يعني لو القاضي أمر بقطع يد رجل سرق فترتب على هذا القطع أن سرت الجناية إلى جسده فمات، هل يترتب عليه شيء؟ ما يترتب، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. أيضا من القواعد مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف، مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف. ما معنى هذا الكلام؟ الإذن يعني ما رخص فيه الشارع وأذن فيه الشارع، إذا كان خاليا من أي قيد أو شرط فإنه ينصرف إلى المتعارف عليه بين الناس. إذا ذكر الشارع لفظة من الألفاظ أو حكم فإنه ينصرف إلى المتعارف. من التطبيقات في باب الحج أنه لا يجوز للمحرم لبس السروال مع وجود الإزار إذا تعذر الإزار، لم يجد إزارا هل يجوز له أن يلبس السروال؟ يلبس كما في الحديث، فمن لم يجد ولا فدية عليه. طيب الآن السروال كيف يلبس السروال؟ ما هو السروال؟ الفقهاء لهم كلام كثير حول هذا الموضوع. قالوا يأخذ السروال فيتزر به، يعني يجعل السروال مثل ماذا؟ الإزار. وبعضهم قال يفتق السروال فيجعله إزارا، يقطعه ويجعله مثل الإزار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس السراويل. ما هو المتعارف في السروال؟ أنه يفتق، أنه يجعل إزار، ولا يلبس كما هو معروف السروال؟ يلبس كما هو معروف. الشارع أذن لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل. ما هو وصف هذا السروال؟ المتعارف عليه. فالإذن من الشارع من غير قيد ولا وصف يحمل على المتعارف عليه. أما التفاصيل التي ذكرت في بعض الفروع الفقهية وكتب الفقهاء من الاتزار به ومن قطعه ومن فتقه حتى يكون قريبا إلى الإزار لا يسلم به، فيحمل على هذه القاعدة. أيضا من القواعد الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة معروفة أن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة. هناك تطبيق في الحج يعني ذكره الشيخ الإسلام تيمية في مواضع من كتبه، وهي مسألة طواف الإفاضة للمرأة الحائض. طواف الإفاضة للمرأة الحائض، ماذا تفعل الحائض؟ الحائض هل يجوز لها أن تطوف وهي حائض؟ محظور من المحظورات، ولا تستطيع أن تبقى في مكة لديها رفقة، لديها سفر، ربما الواحدة تسافر إلى بلد مستحيل ترجع إلى مكة مرة أخرى، هل تذهب إلى بلدها وتبقى على إحرامها طولة حياتها؟ ما تتحلل لأنها ما خلصت الحج وجاءها العذر فلم تستطع. لو قلنا في فرصة أنها تنتظر يوم يومين ثلاث، لكن إذا كانت مرتبطة بسفر ورفقة وسفر إلى بلد بعيد لا تستطيع أن تذهب وأن ترجع، ماذا تفعل في هذه الحال؟ ذكر الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم طواف الحائض متلجمة مستثفرة تلبس الحفاظة وتطوف وهي في حيضها إذا لم تستطع. طبعا ذكرنا أن طواف الوداع ماذا يحصل له؟ يسقط من الرخص، الإفاضة تسقط، ما تسقط ركن من أركان الحج، فليس لها إلا هذا الخيار، فإنها تطوف متلجمة مستثفرة بالحج وتدخل تحت هذه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. طبعا في كتب الفقه هذه القاعدة أحيانا يذكرونها في الحاجات وأحيانا يذكرونها في الضرورات، وعند العلماء قاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ولذلك تذكر يعني الحاجات الشديدة مثل هذه الصورة للمرأة، هذه الصورة تقارب الضرورة فتدخل تحت هذه القاعدة. من القواعد أيضا لا ضرر ولا ضرار، ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان، هذا باختصار، أن الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره، لا يضر نفسه ولا يضر غيره. طبعا العلماء في لفظ القاعدة قالوا هل هي مترادفة هل هي متغايرة، تأسيس تأكيد، المهم أن المعنى مختلف، وهي يعني باختصار أن الإنسان لا يفعل ما يضر به نفسه وما يضر به الآخرين. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا في الحج وخاصة ما يتعلق بأحكام الزحام، أحكام الزحام، فهل تزاحم الناس في تقبيل الحجر وتزاحم الناس في القرب من الكعبة، تدفع هذا وتؤذي هذا؟ لا، نقول لا ضرر ولا ضرار، ما تلحق الضرر بالناس خاصة إذا كان الإنسان قوي وقد يدفع، وفي الطواف في كبار سن. هل جربتم في الطواف أن بعض الناس مؤذي؟ نعم، موجود هناك من يؤذي، وهناك من يطوف مجموعات، وهناك من يأتي يعني بخلفية فيها جهل يظن أنه لابد أن يأتي بالطواف بأي طريقة، وتجد البعض يزاحم على الحجر الأسود، حتى تجد بعضهم يكبر يدخل على الحجر الأسود كأنه داخل معركة. فهذا كله ينافي هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، لا يضر الإنسان نفسه ولا يضر الآخرين. أيضا من القواعد قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا تعارضت المفاسد والمصالح فدفع المفاسد تقدم. لماذا؟ الشريعة تعتني بجانب ترك المنهيات أكثر من فعل المأمورات، وهذا مضطرد ظاهر، إن المنهيات تفتح باب شر وفساد عظيم، ولذلك الشريعة ترعى هذا الجانب. فإذا اجتمع لك أمران، تطبيق مثلا سنة مع حصول مفسدة، تطبيق مستحب مع حصول ضرر ومفسدة، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومثاله الصلاة عند خلف مقام إبراهيم، يسن للإنسان أن يصلي خلف مقام إبراهيم. طيب مع الزحام الشديد، هو بين أمرين، إما أن يصلي خلف مقام إبراهيم ويؤذي الناس ويدافعهم، وبين أن يصلي في أي مكان في الحرم لكن ما يؤذي الناس ولا يحصل ضرر ولا يحصل مفسدة. نقول هنا صلي بعيدا، صلي بعيدا عن المقام ولا تحصل مفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت صح تحقق لك مصلحة، تطبق السنة، تحج على وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على حساب الإضرار بالناس، يحصل إفساد للناس بمثل هذا الصنيع. فيراعى هذا الجانب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقف عند هذا القدر، وعدنا الأخوة أن نقف قبل الصلاة بمدة، من كان مرتبط بالصيام أو غيره. وبهذا نكون قد أتينا على القواعد الكلية الكبرى، ثم ننتقل إن شاء الله إلى القواعد الكلية غير الكبرى. وهل سندرس الضوابط؟ لا، ما ندرس الضوابط، ليست داخلة معنا. وذكرنا أنه سبق أن الشيخ عزيز وفقه الله درس الضوابط الفقهية في الحج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.